بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات رحمه الله وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته دعاه فقال له حذيفة: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد والبخاري. قال الشوكاني رحمه الله: قوله رأى حذيفة رجلا، روى عبد الرزاق وابن خزيمة وابن حبان من طريق الثوري عن الأعمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة. قال الحافظ: ولم أقف على اسمه. قوله ما صليت هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: فإنك لم تصلي. وزاد أحمد بعد قوله فقال له حذيفة: منذ كم صليت؟ قال: منذ 40 سنة، وللنساء مثل ذلك. وحذيفة مات 36 من الهجرة، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة 4 سنين أو أكثر، يعني قبل أن تفرض الصلاة، فكيف هذا يصلح هذا؟ قال الحافظ: ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد، فلعله أراد المبالغة، أو لعله كان ممن يصلي قبل إسلامه ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين، ولهذه العلة لم يذكر البخاري هذه الزيادة. هذه الزيادة فيها نظر، يحتاج ينظر إلى إسنادها، هل أعله الحفاظ؟ فإن قوله أصلي على هذا منذ 40 سنة هذا فيه نظر، يعني يصلي من مكة، طيب وهذا معناه أنه ممن أسلم في مكة من الصحابة المتقدمين ويصلي صلاة غير مقبولة، لكن ممكن يقول أصليها من زمن، أو أنه كما قال الحافظ يحمل على أنه ممن كان يصلي من بداية البعثة، بل كان يصلي على غير يصلي لكن على غير هذه الصلاة التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني هذا. قوله على غير الفطرة، قال الخطابي: الفطرة الملة والدين. قال: ويحتمل أن تكون المراد بها السنة. مت على غير الفطرة أي على غير السنة، كما في حديث 5 من الفطرة، وقد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة. والحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وهذا الرجل كان لا يتم ركوعه ولا سجوده، وعلى أن الإخلال بها يبطل الصلاة، وعلى تكفير تارك الصلاة، لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عنه إذا قال مت على غير الفطرة وقال له ما صليت، يعني كأن الصلاة غير مقبولة، معناه أنك تارك للصلاة. وهو على حقيقته عند قوم وعلى المبالغة عند آخرين، والثاني هو الأقرب. وقوله على الفطرة على السنة أو على الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما أن المراد به أنه كافر فهذا فيه نظر. ثم إذا كان هذا ممن كان يصلي قبل البعثة ومن أول ما فرض الصلاة و40 سنة يصلي، وعاش مع الرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو لا يحسن الركوع ولا السجود، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. قال: وقد تقدم الكلام على ذلك في أوائل كتاب الصلاة. وقال الحافظ: إن حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرتدع في المستقبل، ويرجحه وروده من وجه آخر عند البخاري بلفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم، الفطرة التي فطر الله عليها محمد، وفي رواية سنة محمد. وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع، لأن قول الصحابي من السنة يفيد ذلك، وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون، والأول هو الراجح وهو الذي عليه جماهير المحدثين، أن الصحابي إذا قال من السنة فإن له حكم الرفع، فإنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين اعترضوا هذا القول وأشار إليهم هنا الشوكاني حجتهم ضعيفة، لأنهم قالوا كما ذكر الحافظ هذا في نزهة النظر، قالوا لعلهم يقصدون سنة أبي بكر أو سنة عمر، وهذا بعيد، فإن الصحابي العارف بلسان العرب لا يطلق السنة إلا وهو يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أراد طريقة أبي بكر وعمر فإنه يبين ويوضح ويقول هذه سنة أبي بكر أو طريقة أبي بكر. وأما عند الإطلاق فإنهم لا يعنون إلا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهذه الزيادة تدل على أن حديث حذيفة المذكور مرفوع، لأن قول الصحابي من السنة يفيد ذلك، وقد مال إليه قوم وخالفه آخرون، والأول هو الراجح. وخلاصته أنه يجب الطمأنينة في الركوع والسجود، وأنها ركن من أركان الصلاة، وأن من فرط فيها فسدت صلاته، ولهذا قال له: ما صليت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. قالوا: يا رسول الله، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد. وهذا الحديث ذكره العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 524. فالذي لا يتم الركوع ولا السجود ولا يقيم صلبه هذا سارق، هذا أشد ممن يسرق الدنانير والدراهم، لأنه يسرق من الصلاة. ولأحمد من حديث أبي سعيد مثله، إلا أنه قال: يسرق صلاته. وحديث أبي سعيد فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن يشهد له حديث أبي قتادة، فلهذا فهو حسن. وأظن الحافظ في بلوغ المرام ذكر حديث أبي سعيد ولم يذكر حديث أبي قتادة، وهو أصح منه. قال: الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والأوسط، قال: في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح. وفيه أن ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود وجعله الشارع من أشر أنواع السرق، وإقامة الصلب في الركوع بمعنى الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، لأن من الناس من يبالغ إذا ركع، فربما ترى رأسه مقابل الساقين من شدة النزول، وبعضهم لا يعتدل في ركوعه، إنما ينحني قليلا، وهذا كله خطأ، فهذا لا يقيم صلبه، إما إفراط وإما تفريط. والواجب أن يعتدل في ركوعه وهكذا في سجوده. قال: وجعل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفة الخسيسة التي لا أوضع ولا أخبث منها، تنفيرا عن ذلك وتنبيها على تحريمه. وعلى هذا ما أكثر السرق في مساجد المسلمين، من الناس من يسرق النعال، ومن الناس من يسرق الجوالات، ومن الناس من يسرق الصلاة. الذي ما يسرق جوالات ولا نعال يسرق الصلاة، فتراه لا يعتدل ولا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا يقيم صلبه، وهذا سارق للصلاة، سرق من صلاته، بل يخشى عليه من بطلانها، يخشى عليه من بطلان الصلاة. قال: وقد صرح صلى الله عليه وسلم بأن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، كما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مسعود بلفظ: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وهذا تحذير شديد بأن الصلاة لا تجزئ، لا تقبل، لأنه فرط في ركن من أركانها. وهذا الحديث في صحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله. ونحوه عن علي بن شيبان عند أحمد وابن ماجه، وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني 2536. وقد تقدم في باب الانتصاب بعد الركوع فرض، في باب أن الانتصاب بعد الركوع فرض، ثم ارفع حتى تعتزل قائما، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكلها ترد على من لم يوجب الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما. وقد تقدم لنا من الذي يخالف في هذه المسألة؟ أبو حنيفة. وجاءت رواية عن من؟ عن مالك، إلا أن مالك لم يخالف يعني صراحة، وإنما قال ماذا؟ يعني قال يكون أقرب إلى الجلوس، هذا في الاعتدال بين السجدتين. وكل هذه الأقوال بعيدة، والصحيح الذي عليه الجماهير أنه ركن من أركان الصلاة، الطمأنينة ركن، فهذا وعيد لا تجزئ صلاة الرجل، حديث أبي مسعود، وما صليت في حديث أبي حذيفة في البخاري، وأيضا شر الناس الذي يسرق من صلاته هو الذي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود.